مفتاح النجاح في حمايته، مؤكدا أن الاجتماع ركز على توسيع التعاون الخماسي والتقدم في صياغة الوثائق قيد التفاوض بما فيها اتفاقية منهجية رسم الخط الأساسي والتنسيق لعقد اجتماعات رفيعة المستوى. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم 713 عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوعين والنازحين. وأكدت مصادر طبية ارتقاء 3 شهداء وسقوط عدد من المصابين جراء غارة جوية صهيونية فجر اليوم استهدفت منازل سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي مدينة خان يونس نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف متتالية لمباني سكنية شمال غربي مدينة غزة، فيما أصيب مواطنون باستهداف طائرات الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط القطاع. كما فجرت قوات الاحتلال 4 مجنزرات مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين شمال غربي مدينة غزة. أصيب عدد من جنود الاحتلال بعملية نفذتها المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة. وأفاد مصدر محلي أن منصات المستوطنين أشارت إلى أن مجموعة من المقاومين فجروا عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية داخل القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود. وكانت كتائب المجاهدين قد أعلنت مساء أمس عن تنفيذ عمليات مشتركة مع كتائب القسام استهدفت خلالها قوات وآليات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت الكتائب إنها قصفت تجمعات لجيش الاحتلال بعدد من الصواريخ في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كشف مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن إسرائيل تشهد اتساعا في ظاهرة الهجرة العكسية، حيث تجاوز عدد المغادرين عام 2024 نحو 82,000 شخص. وبحسب البيانات الرسمية فإن عام 2023 سجل مغادرة أكثر من 55,000 إسرائيلي. هذا يعكس توجها متصاعدا نحو الرحيل عن الأراضي المحتلة. وتأتي مغادرة الإسرائيليين إلى الخارج في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف تل أبيب ومحيطها بالصواريخ الباليستية من قبل اليمن. اندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدات إذنة وسعير والمنطقة الجنوبية من المدينة وشنت حملة اعتقالات فيها. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر عقب ودهمت منزلا في مخيم قلنديا شمال المدينة، كما اعتقلت شابين من صرة وقلقيلية بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. وفي نابلس رشق مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صرع وريف الناقورة إضافة إلى بلدة دير الغصون شمال طول كرم. وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على إرسال شحنتين من الأسلحة والمعدات العسكرية بقيمة 500 مليون دولار إلى أوكرانيا، وذلك لأول مرة على أن تدفع دول النيتو ثمنها. وستصل هذه الشحنات من المساعدات الفتاكة قريبا، والتي ستشمل أنظمة دفاع جوي لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية المتزايدة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بموجب آلية جديدة يمولها آخرون وسميت قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية، وافقت الإدارة الأمريكية على أول شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وذكرت مصادر أن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية إلبريدج كولبي وافق على ما يصل إلى شحنتين بقيمة 500 مليون دولار. ووفقا لتقارير قد تتلقى أوكرانيا قريبا شحنات مستهدفات من هذه المساعدات الفتاكة، والتي ستشمل أنظمة دفاع جويا لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية المتزايدة. وعلى الرغم من أن هذه الأسلحة هي من المخزون الأمريكي، لكن التحالف العسكري الغربي يتحمل دفع ثمنها بالكامل وتسليمها لكييف، وذلك وفق اتفاق مع الناتو أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ شهرين. وتأتي هذه الموافقة بعد ساعات من إعلان رئيسة الاتحاد الأوروبي أرسولا فوندريليان عن بحثها مع ترامب التوجه نحو خطوات إضافية لتضييق الخناق وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. وحسب فوندريليان، فإن المفوضية الأوروبية ستقدم قريبا مقترحاتها بشأن الحزمة 19 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي ستشمل إجراءات تستهدف العملات المشفرة والبنوك والطاقة. هذا فيما قدمت الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي والبالغ عددها 27 مبلغا قياسيا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا الأسبوع الماضي. موسكو من جانبها أعلنت عن تمديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات المضادة المفروضة على الدول غير الصديقة حتى نهاية عام 2027، وتشمل القائمة التي تطالها القيود على التصدير والاستيراد أكثر من 200 نوع من السلع والمعدات التكنولوجية والكهربائية والاتصالات والطبية والمركبات والآلات الزراعية. ميدانيا، أعلنت أوكرانيا عن تعرضها لهجمات روسية بالمسيرات تسببت في انقطاع الكهرباء جزئيا وتعطل حركة السكك الحديدية بمنطقة كيروفوهراد. وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 8 مسيرات أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد.
مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أنها أوفت بالتزاماتها النووية، وأن تفعيل الترويكا الأوروبية لآلية الزناد يفتقر إلى أي مبدأ قانوني. شهداء وجرحى بنيران جيش الاحتلال وإصابة عدد من جنوده بعمليات للمقاومة في قطاع غزة. اشتباكات ومواجهات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بشمال الضفة الغربية. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إلى هذا البرنامج مستمعين الأكارم، والذي يتناول بالدراسة والتحليل آخر الملفات على صعيد المنطقة وكذلك العالم. محور الحديث في هذا البرنامج: جولة لاريجاني في المنطقة، الأبعاد والأهداف. سوف نتوقف وإياكم أحبتنا الأكارم عند دلالات جولة السيد علي لاريجاني في المنطقة وزيارته لثلاث عواصم عربية، وهي بغداد وبيروت وكذلك الرياض. ما هي أهداف الجولة الإقليمية الأخيرة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني؟ كيف يمكن قراءة هذه الزيارة تحديدا إلى الرياض وقبلها إلى بغداد وبيروت في ظل الظروف الراهنة في المنطقة؟ تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني في الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وجرى خلال اللقاء بحث أهم القضايا والتطورات في المنطقة. وكان علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد وصل إلى الرياض الثلاثاء، حيث استقبله مسؤولون سعوديون وسفير إيران في الرياض علي رضا عنايتي. هذا والتقى لاريجاني خلال هذه الزيارة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى بينهم وزير الدفاع، وناقش معهم تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي. وهذه هي الزيارة الخارجية الثالثة للاريجاني منذ توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وكانت العراق وكذلك لبنان الوجهتين السابقتين لزيارته. اختيار الرياض كوجهة ثالثة للدكتور علي لاريجاني لم يأتي عن فراغ مستمعينا الكرام، فقد واجهت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة مواجهات مباشرة وغير مباشرة مع إيران في العديد من الساحات الجيوسياسية، من اليمن وسوريا إلى لبنان وكذلك العراق. ومع ذلك أدركت كلتا الدولتين أن تحويل هذه المواجهات إلى مواجهات استنزاف سيكون ضارا للطرفين. لقد تكبدت السعودية مليارات الدولارات نتيجة الحرب في اليمن، كما أن إيران بسبب العقوبات والضغوط الخارجية بحاجة إلى تقليل التوترات الإقليمية للتركيز على التنمية الاقتصادية. توقيت زيارة لاريجاني له دلالة أيضا، فعلى الرغم من أن الصراع الذي دام 12 يوما بين إسرائيل وأمريكا ضد إيران، وأيضا الهجوم الجوي من تل أبيب على الدوحة للقضاء على قادة حماس، قد أدى إلى زيادة التوتر السياسي في المنطقة إلى أقصى حد، فأن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى الرياض تعكس جهودا مشتركة للبحث عن طرق لاحتواء التحديات الإرهابية من إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك مستمعين الكرام، فإن اتخاذ القرار بشأن إدارة سوق الطاقة العالمي بعد التطورات الأخيرة في غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط يتطلب مزيدا من المشاورات بين طهران والرياض كأكبر دولتين مزودتين للطاقة في العالم. من جهة أخرى، بينما تتصاعد حساسية وسخونة محادثات إيران مع الترويكا الأوروبية بشأن القضية النووية، وتسعى الأخيرة إلى تفعيل آلية الزناد، تحتاج طهران والرياض إلى التفاعل المباشر أكثر من أي وقت مضى. وعلى الرغم من هذه الموانع، فإن زيارة لاريجاني إلى الرياض تعتبر نقطة تحول، لأنها تظهر أن إيران بدلا من أن تعرف فقط في ساحات المعارك والأزمات، تسعى إلى بناء جديد ومتكامل أمنيا وسياسيا واقتصاديا في غرب آسيا. تعتبر هذه الرحلة أيضا تعبيرا عن تأكيد إيران على رؤيتها للأمن الإقليمي، الأمن المحلي بدلا من الاعتماد على القوى الخارجية. وإذا ما نجح هذا الاتجاه فقد يكون بداية لفترة جديدة في العلاقات بين طهران والرياض وحتى على مستوى غرب آسيا بكامله، فترة يحل فيها التعاون في المجالات المشتركة مكان الأزمات وكذلك الخلافات. هذا وتبدو أن جولة لاريجاني من بيروت إلى بغداد والرياض تعكس صورة واضحة عن الاستراتيجية الإقليمية الجديدة لإيران في مجال الأمن القومي، وكذلك هذه الاستراتيجية التي يتم التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات مع الحلفاء والجيران وحتى المنافسين، وأن وجود قضايا اقتصادية وسياسية وعسكرية في جدول الأعمال يدل على أن طهران تسعى إلى تعريف قراءة جديدة لمفهوم الأمن المستدام والمتعدد الأبعاد.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج جولة لاريجاني في المنطقة، الأبعاد وكذلك الأهداف هو عنوان الحديث. أحبتنا الكرام، وكل الشكر والتحية لكم لكرم المشاركة والمساهمة معنا وعبر أثير إذاعتنا في هذا اللقاء وتحديدا تحت هذا العنوان. دعوني في هذه اللحظات أتوقف لكي أستمع إلى بعض المشاركات والمساهمات التي وصلت إلينا. أبدأها بمشاركة من الأخ أبو باسم السامدي من اليمن، نستمع إليه في هذه اللحظات. نستمع.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، جولة الإرجاني في المنطقة، الأبعاد والأهداف، أهداف هو التعاون سواء في العراق في المجال الأمني والاقتصادي وغير ذلك، وفي لبنان هو على تماسك المقاومة، تماسك المقاومة في الداخل حتى لا يبن هذا العدو الإسرائيلي والأمريكي عندما أسقطوا نظام بشار الأسد وأحلوا بدله التكفيريين. مجموعة الإرهابية ظن إن بين هذه المجموعة التكفيرية خلاف ما بينه وبين جمهورية إيران، ولذلك ظنوا أن لا تستطيع إيران التعاون مع لبنان، ولكن ما زال التعاون سواء مع مقام في لبنان أو في العراق أو غير أو في أي دولة، المقاومة ضد هذا العدو ستدعمه جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة. وخاب هذا العدو عندما أسقط نظام بشار الأسد. لبرنامج حدث حواري ذات القرن العربية، بباسم السامدي اليمن.
تحية طيبة أخي الكريم والفاضل أبو باسم السامدي من اليمن. استمع أيضا مشاركة من العراق، السيد عدنان بلجي كاظم، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في خضم مشهد إقليمي مشحون بالتوترات السياسية والأمنية، وصل السيد أمين المجلس الأعلى الإيراني لاريجاني إلى بغداد في زيارة رسمية تهدف إلى توقيع عدة اتفاقيات، منها اتفاقية ثنائية مع الحكومة العراقية، وسوف يتوجه أيضا إلى لبنان، وكانت أهدافه هي توحيد وحدة الشعب اللبناني واستغلال البلاد وتوقيع تعاون اقتصادي مشترك وتجاري مع تلك الدول. وطبعا هذا دليل على حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تجاوز الأزمات وتحقيق الاستقرار وانفتاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الدول العربية، وهذا يزيد من حل الأزمات وتوحيد الشعوب نحو الحرية والوحدة. كما وسوف يقومون باتفاقيات أمنية واقتصادية تفيد تلك البلاد. عدنان بلجي كاظم، العراق، الكوت.
حياك الله يا عدنان أخي الفاضل، شكرا جزيلا وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة استمعنا إليها. طبعا اختبار الرياض مستمعينا الأكارم سيكون صعبا، حرارة العلاقات بين الرياض وواشنطن ومحاولات إسرائيل لتخريب هذه العملية تشكل تهديدات حقيقية، لكن استمرار الحوار على هذا المستوى هو إنجاز مهم للبلدين، خاصة وأن هذه الزيارة هذه الرسالة الأساسية التي تؤكد على أن طهران بصراحة ستكون وتؤكد أم لم تعد ترغب في أن تعرف أو تعرف فقط بلغة القوة أو في ساحة الأزمة، بل ترغب في إعادة كتابة أمن الشرق الأوسط غرب آسيا بلغة الحوار والسياسة وحتى المفاوضات العسكرية. وهذه النقطة المهمة طبعا في زيارة لاريجاني، إلى أن الرياض هي تضمين برنامج لقائه في يعني مع وزير الدفاع السعودي. هذه المسألة تظهر أن جدول أعمال طهران ليس محدودا فقط بالأمن الناعم السياسي أو الاقتصادي، بل هناك أيضا اهتمام بالأمن الصلبي أو كذلك مسألة التطورات العسكرية التي نراها في البلدين. بالتالي إيران والسعودية يعني تعتبران قوتين عسكريتين كبيرتين في الخليج الفارسي. خلال السنوات الماضية أدت المنافسة في التسلح، الخلاف حول الأمن البحري، حرب اليمن طبعا، إلى مستوى من انعدام الثقة العسكرية بين الجانبين. يمكن أن تكون الحوارات على المستوى الأمني والدفاعي خطوة مهمة لتقليل هذه الشكوك والدخول بشكل أسرع إلى عصر جديد من العلاقات. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وشكرا لكرم المتابعة وجميل الإصغاء والإسهامات التي تبعثوها إلينا. لا زالت بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب موجودة، إن شاء الله سنرى ونقرأ منها ما تبقى ونستمع إلى المشاركات الصوتية أيضا في طيات هذا البرنامج. لكن في هذه اللحظات أنتقل لأرحب بضيفي الدكتور جبار سعيداوي، الكاتب والمحلل السياسي من محافظة خوزستان، يكون معنا. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وبمستمعيكم الكرام.
حياكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. دكتور جبار، نتساءل عن دلالات جولة الدكتور لاريجاني في المنطقة، وطبعا الزيارات التي كانت إلى بغداد ولبنان سابقا ونراها في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المنطقة بشكلها الكامل الآن في حالة تأهب ومستعدة للاضطرابات المختلفة، خاصة القضية الأمنية، حيث نرى الكيان الغاصب الصهيوني يوميا يتهجم على بلد ومن ثم على بلد آخر، وبالأخير الهجوم الذي كان على دوحة، وهو كان يقصد اغتيال قادة حماس الذين دعوهم إلى طاولة المفاوضات. فطبعا يعني لما تكون المنطقة بهذا الشكل، هناك يكون حضور ناشط وفعال لإيران بالمجالات المختلفة، المجال الدبلوماسي والمجال العسكري. إيران الآن هي استعدت عسكريا بحيث قادرة على الصد وعلى ردع أي عدوان على هذا البلد، ولكن يعني تحتاج أن تكون المنطقة كاملا هي على تنسيق حتى تجعل بينها الوحدة بالدفاع عن المنطقة الكاملة، وخاصة البلدان الإسلامية. لهذا قامت بدورة مكوكية بسفر للبلدان، بدأت من العراق ولبنان والآن مع المملكة السعودية، وثم إن شاء الله تكون في باقي البلدان هناك من اجتماعات لإيران والبلدان الإسلامية المتواجدة في المنطقة، حتى يكون هناك رادع لهذا النظام المتغطرس المتوهم. الآن بدأ بتوهماته أن يظهرها وكأنه يريد التمدد نحو البلدان المختلفة. هناك خارطة هي في السابق كانت بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أن يضم كل البلدان الإسلامية، البلدان المجاورة لخليج الفارس، لكيانه الغاصب. وهناك في الكونغرس يعني نوعا من المطالعة والبحث نحو هذه الأطروحة. وهناك مخالفة شديدة من قبل الكونغرس، لأن لهم حلفاء في المنطقة وهم ضمن هذه الخارطة. وتأخرت، ودليل الآخر الذي هو أهم من عدم إجراء هذه الخارطة هي وجود إيران الإسلامية، لأن إيران الإسلامية لما بدأت بقدرة ودافعت عن كيان البلدان الإسلامية في المنطقة، ومنها لبنان، ومنها غزة، فلسطين، حماس، سوريا، العراق، وحضرت فعالة بدور أمني بالدفاع عن كيان هذه البلدان، تأخرت هذه الخارطة. واليوم استقرار واستمرار الأمن في المنطقة لدور الفعال للجمهورية الإسلامية، لأنها هي قادرة على ردع الكيان الصهيوني، ولديها من القدرة أن تواجه الكيان الصهيوني عسكريا وأمنيا كما كان سابقا لها هذا الدور، ورأيناه في الحرب السابقة المفروضة على إيران الإسلامية كيف إيران ردت وجعلت هذا الرد يكون حاسما ضد الأعداء، والأعداء ندموا على ما فعلوه سابقا.
نعم. إذن كيف تنتقل هذه الرسائل حقيقة، رسائل جولة لاريجاني إلى بغداد وبيروت والرياض إلى يعني حقيقة العالم؟
طبعا يعني العالم هو يعني يريد العالم، نقصد يعني الولايات المتحدة،
طبعا الهيمنة الأمريكية،
الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والدول الأوروبية التي هي في جانب الكيان الصهيوني. يعني هذه الرسالة بأنهم بالواقع أرادوا يكون شرخ بين محور المقاومة ومنها العراق ولبنان وسوريا وباقي البلدان. الآن بهذا السفر انضمت باقي البلدان معنويا لهذه المقاومة، لأن كل البلدان الإسلامية في المنطقة أخيرا عرفت عن خارطة الأعداء، وخاصة يعني فكرة الأعداء بالنسبة للتمدد الذي هو أرادوه. عرفت يعني نفس المملكة السعودية هي كان لديها من خبرة حول هذا الموضوع، الآن اتضحت أكثر المسألة وموضوع التمدد الصهيوني. هذه الرسالة بأن لا يزال الاتحاد بين محور المقاومة هو موجود، بل تنضم باقي البلدان لهذا المحور حد أقل معنويا، وحد الأقصى يكون هناك حضور فعال أمنيا وحتى عسكريا. يعني هناك طموح للأمة الإسلامية أن تجعل نيتو مقابل النيتو المهاجم من قبل الأعداء، وإذا حصلت هناك اجتماع للبلدان الإسلامية وتنضم كل البلدان الإسلامية عسكريا وأمنيا واستخبارات، فطبعا يعني هناك تكون تظهر قدرة، وأيضا لديهم القدرة قدرة النفط إذا يعني حددوا بيع النفط. والآن إحدى القضايا التي هي طرحت بين إيران والسعودية سعر النفط والشتاء قادم، طبعا العالم يحتاج لهذه الطاقة أكثر مما يحتاجها في الصيف، وإيران والسعودية قادرة على أن في هذه القضية ترفع العملة وتعامل العالم بالنسبة كما يعاملها العالم، هي تعامل العالم بهذه الطاقة الموجودة بيدها.
طيب دكتور، أتساءل يعني هل قوة الكيان الإسرائيلي في غياب الوحدة الإسلامية واتحاد المسلمين، أم في ذاتها حقيقة وفي الدعم والإمكانيات التي توفرها لها الولايات المتحدة الأمريكية؟
هو يعني كما سابقا أسلفنا على موضوع الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني هو معسكر لإقامة مصالح الغرب، وبدأت هذا المشروع اللا إنساني بدأ بطموح من قبل بريطانيا الكبيرة آنذاك، واليوم استمر بالمد الأمريكي. يعني الآن أصبح مشروع أمريكي، أمريكا من أجل أن تحصل على مصالحها في المنطقة وخاصة ثروة النفط، هي تمد هذا الكيان القاسم الصهيوني حتى يجعل الأمة الإسلامية متفتتة ولن تتحد. يعني هناك يزرع الفتن والنعرات ونعرات الطائفية والفتنة بين الأمة الإسلامية حتى الأمة الإسلامية لا تتحد. والآن نرى أن الأمة الإسلامية هي بظاهرها كأنها متحدة ولكن بالواقع متفتتة، يعني بينها العداوة والبغضاء وبينها الحروب، لما تجتمع الأمة الإسلامية على بلد بلد مسالم مثل اليمن، فهذا كيف تكون هناك الوحدة؟ واجتمعت الأمة الإسلامية بالأمس على العراق، وقبلها كانت هي للعراق أخ، واجتمعت عليه عندما اجتمع النيتو، وظاهرة النيتو ومادة النيتو ضد مصالح العراق. فطبعا الأمة الإسلامية بكونها ليس متحدة، بل هي متشعبة، بل متشرذمة، بل مع الأسف. يعني هذا من جانب يعطي قدرة للكيان الصهيوني، والجانب الآخر المد لا حدود له للكيان الصهيوني، لأن يعتبرونه معسكرا له بالخط الأمامي حتى لا يجعل هناك من وحدة بين الأمة الإسلامية، لأنهم يرون إذا اتحدت الأمة الإسلامية هناك يكون القضاء على كل المصالح للغرب، وتكون المصالح للأمة الإسلامية وثروات الأمة الإسلامية بيدها، وهي تتحكم بهذه المصالح والثروات. طبعا يعني هناك لديهم طموح ولديهم مصالح في المنطقة ولديهم منافع في المنطقة، فيأتوا من أجل يحصلوا على مصالحهم بثمن البخس، يأتون إلى المنطقة ويأخذون الثروات وثم يهجمون على البلدان التي هي حرولت لتكون صديقة للولايات المتحدة. يعني كيف الكيان الصهيوني يهجم على الدوحة والمنظومات الأمريكية التي هي تكشف كل حركة نحو الكيان الصهيوني؟ لن تكشف الحركة للكيان الصهيوني نحو، أليس هناك من قاعدة وهي القاعدة متحدثة بالآليات العسكرية الجديدة والحديثة؟ فكيف لن تكشف؟ ويا أخي أزيدك من البيت شعرا، من الشعر بيتا، بأن هناك طائرة الوقود، تزييد الوقود، قامت وانقلعت من القاعدة الأمريكية وزودت وقود الطائرات الإسرائيلية حتى تقصف الدوحة، وثم رجعت إلى القاعدة الأمريكية. يعني هذا أمر منسق بين الولايات المتحدة حتى تكون الكلفة لأصدقاء الولايات المتحدة أكثر بأضعاف مضاعفة لأعدائها، إن يكون هناك عدو للولايات المتحدة أقل من هذا يصرف الكلفة على الولايات المتحدة. الآن يهدوها ويعطوها ويمنعوها الكثير، ولكن هي لما أرادوا الأمان لن تأتيهم بالأمان، بل تأتيهم بعدم الأمان.
أتمنى أن تبقى معي دكتور قبل أن أصل إلى سؤالي الأخير. فاصل إن شاء الله ونواصل ما تبقى من حديث معكم.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعم مستمعين الكرام، نعود إلى حضراتكم في لقائنا هذا حدث وحوار، وإلى ضيفي الكريم الفاضل الأستاذ الدكتور جبار سعيداوي الكاتب والمحلل السياسي من خوزستان حول جولة الدكتور لاريجاني في المنطقة الأبعاد والأهداف. دكتور بالعودة إليكم طبعا ولربما السؤال الأخير أو هي الدقائق الأخيرة التي نكون معكم، لا تزال علاقات المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة وثيقة ودافئة للغاية لطالما كانت واشنطن الضامن للأمن السعودي. أشرتم ومن الطبيعي أن أي تقارب بين طهران والرياض سيواجه بحساسية وربما رفض من واشنطن. برأيكم كيف ستتعامل الرياض مع مثل هذه الضغوط الأمريكية؟
طبعا هناك الرياض لابد أن تقدر هذه العلاقات مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هناك لديها من علاقة ببعض البلدان، وحينما البلدان التي هي لديها العلاقة مع الولايات المتحدة تكون بساحة عدم أمن، فهناك تخلي عنهم ولن تدافع عن ذلك البلد الذي هو لديه من عقود حتى وعلاقات خاصة. فالمملكة السعودية الآن تعرف بأن القضية الحالية والحديثة هي قضية وجود وليس قضية استراتيجية أو تكتيك أو يعني قضية مجرد علاقات. الآن تعرف العلاقات تعين أن تكون موجودة أم لن تكون على الخارطة. فلما تعرف جيدا بأن الكيان الصهيوني يقصد أن يأخذ بعض الأراضي ومنها حتى المدينة المنورة يضمها إليه، فطبعا يعني تعرف هناك قضية تختلف هذه القضية، وليس هناك أهمية للعلاقات الظاهرية والعلاقات القشرية. هناك يعني لربما السعودية كانت بقضايا مختلفة هامشية ببرودة مع إيران، الآن تعرف قرابتها لإيران تجعلها دائمة وباقية سياسيا وسيادتها تستمر، وتعرف أن الولايات المتحدة لن تؤمن بأي عقود وأي عهود. هناك من العهود المختلفة بينها وبين آخر البلدان الأخرى فهي مزقة العقود ولن تؤمن بأي قوانين دولية، بل تؤمن بمصالحها الجارية. أين أن تكون مصالح الولايات المتحدة هي تأتي بها وتجتاز كل القوانين الدولية وتجتاز كل حقوق الإنسان وتجتاز الأخلاق، ولن يبقى لديها سوى المصالح. والآن السعودية تعرف جيدا هذا، ستقترب إلى إيران وإن تدفع الكلفة ويكون عليها من ضغوط من قبل الولايات المتحدة. الآن كل بلد يتقرب إلى إيران هي الولايات المتحدة تضغط عليه بشكل مضاعف، ولكن البلدان الكبرى مثل الصين مثل روسيا وأيضا الآن البلدان في المنطقة مثل السعودية العراق وباقي البلدان هي تقترب إلى إيران، لأن بالحرب الأخيرة رأت هناك لإيران قدرة رادعة وقادرة بالدفاع عن نفسها وعن حلفائها.
نعم دكتور جزيل الشكر والامتنان لكم. الدكتور جبار سعيداوي الكاتب والمحلل السياسي من خوزستان كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لك،
حياكم الله. التحية لكم من جديد أحبتنا في كل مكان، ومرة أخرى نعود إليكم وإسهاماتكم الطيبة في لقائنا هذا. أتوقف عند مشاركة أم حسن من القطيف التي تكتب لنا وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لأسرة برنامج حدث وحوار. ما أن يزور مسؤول إيراني المنطقة إلا وتسارع الصحافة الصفراء المتصهينة لتشيطن حقيقة هذه الزيارة، وتصفها بعدة صفات وأهمها بسط سيطرتها على بعض البلدان، وأنها تريد الاطمئنان على وكلائها في تلك المناطق، كأنها ليست دولة إسلامية يهمها ما يجري في المنطقة، لأن ما يجري على أي دولة سوف ينعكس عليها، ومن حق إيران أن تطمئن أو تطمئن على مصالحها كأي دولة، لا يعني ذلك رغبتها في السيطرة على أي بلد كما يزعمون. في حين عنده أو عندما يزور مسؤول أمريكي لأي دولة يكون الخطاب مختلف عند هؤلاء، فأمريكا بنظرهم هي الحامي والراعي لمصالح دولنا الإسلامية، ومع كل ما ثبت لهم من دعمها اللامحدود للصهاينة الذين يرتكبون أبشع الجرائم بحق إخوانهم الفلسطينيين ويعلنون جهارا نهارا بحلمهم بإقامة إسرائيل الكبرى، ولا تقف أطماعهم عند حد للأسف. شكرا يا أم حسن، بارك الله بك على هذه المساهمة والمشاركة المكتوبة معنا. انتقل إلى اليمن، محمد المشكي الإعلامي الأخ الفاضل يحدثنا في رسالته الصوتية التي بعثها إلينا في هذا اللقاء، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم أيها الأخوة الأعزاء في الأطران، تحياتنا لكل مستمعي ومحبي هذه الإذاعة العزيزة. البرنامج حدث وحوار وتعقيبا سريعا بشأن القمة التي حصلت قبل أيام في قطر، القمة العربية الإسلامية التي حصلت في قطر. من المثير السخرية أن من ضمن الحاضرين في هذه القمة رؤساء هم أنفسهم مطبعين مع الكيان ويقيمون علاقات ودية وطيبة وعلاقات اقتصادية وتجارية كبيرة مع الكيان الصهيوني، هؤلاء الذين أتوا إدانة العدوان على قطر. كذلك من المثير السخرية وجود رؤساء أو إدانة أو رؤساء أقاموا أو عملوا إدانات بشأن العدوان الذي حصل على قطر ولم يعملوا إدانات بشأن ما يحصل لهم في بلدانهم، كمثل الرئيس المفروض و رئيس الداعشي رئيس الجولاني رئيس سوريا الذي أدان الهجمات على قطر ولم يدم مئات الغارات الإسرائيلية تستهدف في سوريا، وكذلك التوقلات اليومية في جنوب سوريا. أما الدنبوع لبنان الرئيس اللبناني الذي كما قلنا أدان من ضمن الذي أدانوا العدوان على قطر، وهو نعم مدان هذا العدوان، ولكنه لم يتجرأ أن يدين ما تعمله إسرائيل من خرق يومي ومن عدوان يومي يستهدف جنوب لبنان ويستهدف شباب لبنان، بل ويطالب من إسرائيل بكل بجاحة وكل قبح السلام، ويقول نحن مستعدون، ها يا إسرائيل أتوا لنا ونحن مستعدين توقيع اتفاقية السلام معكم. كذا إسرائيل أيها الدنبوع لا تريد سلام ولا هي في قاموس هذا الشيء، إسرائيل تحلم بإسرائيل الكبرى وهي الممتدة كما وضحها نتنياهو في خارطتي الذي أرسلها وأعلمها ووضحها في أكثر بمناسبة. أما دنبوع اليمن المرتزق الذي وكلته الإمارات السعودية والقابع في فنادق الرياض أدهن كما أدانوا الحجر، لكنه لم يدين أبدا ما يعمله الكيان بحق اليمنيين، والذي أستهدف أغلب المنشآت المدنية وأستهدف كل الأعيان المدنية وأستهدف الحارات وأستهدف المساكن وأستهدف المدن وأستهدف كل شيء، هذا العدو الغاشم القبيح، وهو من الأقبح أقبح الحاضرين هو هذا الدنبوع الذي هو قابع في دولة الإمارات، هذا الذي يستجلبوه لغاية معينة وهو إدانة ما عمله الكلام القطر، إلا أنه هذا القبيح بقبحه يعني إذ به يتضامن مع إسرائيل، إذ به يتضامن مع إسرائيل ويدين الهجمات المشرفة الذي في البحر الأحمر التي تستهدف الكيان الصهيوني، ويدين هجمات الصاروخ التي تستهدف الكيان الإسرائيلي ويصفها بأنها عبثية وأنها غير مناسبة وأنها تدعم الاستقرار السلم الاجتماعي الدولي كما يقول. قبحا لهم جميعا ما عاد الأحرار فيهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد المشكي صنعاء.
تحية طيبة للأخ محمد المشكي من صنعاء على هذه المشاركة معنا، بارك الله بك أخي الكريم. وإلى مساهمة ومشاركة صوتية للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول التحية لمقدم البرنامج والمخرج والمستمعين الكرام وكذلك الضيوف، وطبعا أسمع مع تشويش إذاعتكم، نحييكم إخواني الأعزاء، بارك الله بك أخي الكريم، نستمع.
لا شك أن من أهم أهداف جولة لاريجاني في المنطقة هو تحسين العلاقات مع دول الجوار والمنطقة وإرسال رسالة إليهم مؤداها أن إيران هي الأقرب لهذه الدول وأنه لا مخاوف منها، لأنها دولة إسلامية ولها ثوابت تجعلها حريصة كل الحرص على حسن الجوار والاحترام المتبادل بين إيران ودول المنطقة، بعكس العلاقات بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية التي تعمد إلى ابتزاز هذه الدول وتنهب ثرواتها ثم تعتدي على سيادتها وحكامها وحتى شعوبها، بينما إيران تسعى دائما وتهدف إلى وحدة الأمة والتعاون المثمر بين إيران ودول المنطقة بما يعزز المصالح المشتركة للجميع. لبرنامج حادث وحوار إذاعة القاهرة العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
تحية طيبة لك يا أبا محمد مهدي، وبارك الله بك على هذه المشاركة معنا الصوتية. المستمع الفاضل أبو العز عامر من اليمن يكتب لنا أيضا في مشاركة ويقول فيما يخص بعنوان الحديث لهذا البرنامج جولة لاريجاني، أعتقد أنها المحاولة الأخيرة لإنقاذ العرب والمسلمين من الهيمنة الأمريكية والصهيونية والسعي الصادق لإبقاء سلاح المقاومة ودعمها أو دعمهما والمقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لردع العدوان الإسرائيلي سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو غزة. أعتقد أن الأمريكان والصهاينة عبر عملائهم ومرتزقتهم بالمنطقة سيحققوا هدفهم، والمقاومة شغلهم الشاغل والكابوس الذي يقلقهم، أما الزعماء العرب وجيوشهم فهي لحماية إسرائيل ومصالح أمريكا بالمنطقة. شكرا جزيلا لك يا أبا العز عامر من اليمن على هذه المشاركة المكتوبة. على مرفا الختام مستمعينا الكرام، اتفاق إيران والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي تحققت في مارس 2023 بفضل جهود الأدميرال علي شمخاني أصبح من الممكن الآن تسريع عملية التعاون الاستراتيجي بين البلدين من خلال إنشاء وتنشيط قنوات اتصال متنوعة في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية. كل هذه التفاصيل يمكن أن تؤثر هذه التهديدات الخارجية على عملية التعاون المستقبلية بين إيران والمملكة العربية السعودية. وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعين الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حبل الرجال ربي تنظرني من بعد حرماني ولا
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
الكافرين يجاهدون في من يشاء. والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة. حي